إذ كان الله وهو يريد أن يظهر غضبه، يعني لما يظهر غضبه يعمل آنية للهوان، لما يظهر حبه ورحمته يصنع آنية من المد ويبين قوته، احتمل بأنات كثيرة آنية غضب مهيئة للهلاك. لكن اللي بيبان في موضوع القساوة مش ظلم ربنا، اللي بيبان طول أنات ربنا ازاي ربنا بيحتمل لفترة كبيرة ذلك الإناء المهيئ للهلاك. كلمة مهيئة دي مهمة، ما قالش آنية صنعها للهلاك، لأن ربنا ما صنعش حد للهلاك، لكن دي قال مهيئة وبناها كمان لمين؟ للمجهول مش لله. ما قالش ربنا هيئها للهلاك، دي الآنية دي هي اللي هيئت نفسها بنفسها للهلاك. الإنسان هو اللي بيهلك نفسه بنفسه، مش ربنا اللي بيهلكه، لأن ربنا لما خلق وأوجد لم يصنع آنية للهلاك إطلاقا، برغم أن ده من حقه أن يعمل اللي على مزاجه، لكن ربنا لم يصنع أي إناء للهلاك. لكن في ناس بقى هيئت نفسيها بنفسيها للهلاك، ده هو الله لم يخلق من البداية إنسان عشان يجعل مصيره الهلاك، لكن خلق إنسان حسن جدا، بل بالعكس ربنا زي ما بيقول احتمل هذه الآنية، فضل مطول باله محتمل هذه الآنية، آنية الغضب. يعني ربنا ما بيخلقش واحد عشان يبقى مصيره النعيم، واحد تاني ربنا بيخلقه عشان يبقى مصيره الهلاك أو الجحيم، لكن كل واحد بيهيئ نفسه. والله في طول أناته احتمل بأنات كثيرة تلك الآنية، قال يمكن انها تتغير. وشفنا في رسالة تيموثاوس قبل كده ان في امكانية التغيير، ان الاناء اللي للهلاك يقدر يستطيع انه يغير نفسه ويبقى اناء للكرامة، بدل ما هو اناء للهوان يقدر يهيئ نفسه انه يبقى اناء للكرامة، وربنا عايز يغيره من الهوان للكرامة. بل الله بسابق علمه بيبقى عارف تصرفات البشر وسلوكهم، وبسابق علمه ده بيبقى عارف مصيرهم، لكن سابق علم الله لا يحتم مصير الإنسان. يعني ربنا عارف ان ده هيخلص وده هيهلك، عارف بسابق العلم، لكن مش ربنا هو اللي بيخلي ده يهلك وده يخلص. ربنا ما بيحتمش على الإنسان شيء، حكاية الإنسان مخير ولا مسير. الله عنده سابق علم، لكن ما عندوش أنه يجبر الإنسان على حاجة ويقول له أنا خلقتك للهلاك وأنت أنا خلقتك للنعيم. لكن الإنسان الله يبقى عارف سلوكه وطريقة حياته، عشان كده بسابق علمه بيبقى عارف أن دي آنية هلاك ودي آنية مجد، ولكن يبين غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد. يبين غنى مجده ان اللي هيئ نفسه انه يكون اناء للكرامة في غنى مجد ورحمة ربنا سبق وأعدها بسابق علمه علشان يملى هذا الاناء بالمجد، التي ايضا دعانا نحن اياها ليس من اليهود فقط بل من الامم ايضا. وهنا بقى اعلن بمنتهى الوضوح ان الاختيار الخاص اللي كان قبل كده لاسرائيل ما كانش للخلاص، ولكن الاختيار الخاص كان لاجل مجيء المسيح ايه منهم عشان يعملوا وظيفة معينة، لكن الاختيار العام للخلاص اليهودي بالضبط زي الامم. الله يريد ان الكل يخلصون، كما يقول في هوشع زي ما شفنا في سفر هوشع ايضا سأدعو الذي ليس شعبي شعبي، مقصود بهم مين ليسوا شعبي؟ اللي هم امم يبقوا شعبي بتوعي، والتي ليست محبوبة اللي ما كانش عندهم اي عهود ولا مواعيد ولا امجاد ولا اباء وما كنتش بديهم حاجة وظاهر اني ما بدهمش حاجة، لا دلوقتي يبقوا محبوبين، وده اللي تم في المسيح في العهد الجديد، ويكون في الموضع الذي قيل لهم فيه لستم شعبي. زمان ربنا كان رافض الامم، انتم مش بتوعي ما تعرفونيش، في نفس المكان انه هناك يدعون ابناء الله الحي، حينالوا هذا التبني لكل من يبقى امين لله. فيرجع بقى بذهنه الى اشعياء ويقول نبوة من اشعياء يصرخ من جهة اسرائيل، عايز يقول ادي ربنا تنبأ من زمان عن اسرائيل على فم اشعياء، وقال وان كان عدد بني اسرائيل كرمل البحر، عددهم فعلا في الفترة زي رمل البحر، لكن للأسف البقية هي اللي هتخلص. فهنا وعود الله تمت في البقية الباقية، البقية الصغيرة، البقية الأمينة لله. وهيبتدي يضرب أمثلة كتير عن هذه البقية، إن الاستقرار في كل مكان وفي كل زمان، صحيح الكل ضل وتاه عن ربنا، لكن ربنا يظل محتفظ ببقية مجموعة أمينة لي، لأنه متمم أمر وقاضي بالبر، لأن الرب يصنع أمرا مقديا به على الأرض، لأن ربنا عايز يعمل حاجة معينة على الأرض. وهذه الحاجة بقى أنه يعلم اختياره للكل، اختياره العام للخلاص. وكما سبق أشعياء فقال نبوة تانية، لولا أن الرب الجنود أبقى لنا نسلا، يعني سب لنا حاجة، لصرنا مثل سدوم وشبهنا عمورة. صرنا مثل سدوم وشبهناه في ايه؟ في الفناء وفي الهلاك وفي الضياع. اذا كان الاختيار بتاع ربنا ده مش مبني على شطارة الانسان ولا على اي حاجة من اعمال الانسان، فاذا شعرت ان انا مختار في المسيح وانا فعلا كده مختار في المسيح، فده يديني احساس بالتواضع، ان المسيح اختارني مش لاني حلم، اختارني نتيجة رحمته ومحبته، ليس لمن يشاء بل لمن يسعى. واذا حسيت باختيار ربنا لي، ينبغي اول حاجة ان انا اتضع وحس انه مش مني، ده من ربنا. تاني حاجة ان انا اشكر على هذا الاختيار باستمرار، واوعى ننسى هذه النقطة ان احنا نشكر ربنا على اختياره لينا. تالت حاجة ان انا اكون مطمئن وعايش في سلام وفرح لان ربنا اختارني. رابع حاجة ان انا اجاهد باستمرار نتيجة الاختيار وثمرة الاختيار اللي انا خدته، عشان افضل ثابت فيه وما يضيعش مني. في حد يحب يسأل بقى حاجة ما جاوبتهاش عليها؟ في اللي كانوا بيسألوا، هو ده عشان بتقول ليه ربنا اختار اسرائيل بالرغم ان هو عارف انه غليظ الرقبة، زي ليه ربنا اختار يهوذا وهو عارف انه هيسلمه، علشان ما يجيش الانسان يتحجج ويقول له اصل انت ما اخترتنيش. لكن ربنا بيختار كل النوعيات، بس شطرت الانسان انه يثبت في اختيار الله. ربنا بيختار الكل، بس اجتهد انه يبقى اختيارك ثابت. ايوه اللي يقول بيتكلم بصوت عالي. اخر عبارة تانية سمعتهاش. لا، اليهود هم اللي فصلوا نفسهم عن محبة ربنا، عشان كده اخر كلمة قلتها في الاصحاح الثامن ان محبة ربنا ما تمنعتش عن اليهود، بل بالعكس كان في بقية امينة اتمتعت بالمحبة دهيت، لكن هم اللي رفضوا محبة ربنا، ومحبة ربنا ما زالت متجهة ناحية اليهود، وده اللي حيبينه في صحة 10 و11 ان اليهود حيخلصوا، ان اليهود ما زال ربنا بيحبهم، وان كلمة ربنا ووعد ربنا ليهم ما سقطش، ده اللي حيبينه. عشان كده مفيش حاجة هتفصل الانسان عن محبة الله، لكن الانسان هو اللي بيفصل نفسه عن تلك المحبة. وهنشوف طبعا سبب الانفصال اللي هنا حصل، بيوضحه في نهاية الاصحاح التاسع انهم انفصلوا نتيجة عدم الايمان والطاعة. هنجل ايون. لا مش مصير، لان قلنا مهيئة، اللي بيهيئ ده مش ربنا، اللي بيهيئ ده الانسان، يعني اختيار الانسان. فعشان كده قلنا ان تيموثاوس اتكلم عن ان الاناء بتاع الهوان يقدر يبقى اناء للكرامة، يقدر. ايوه، الاناء ده يقدر يتحول ازاي؟ بما يحتويه. لان قلنا في الاول ان ربنا ما صنعش اناء وهو هدفه ان الاناء ده يطلع للهلاك. تلاقي في ارمية 14 المثل اوضح، الفخار اللي كان بيصنع عمل وبعدين
فسد، الفخاري عمل ايه في الطينه اللي فسدت ومش عايزه تتشكل؟ مسكها وعجنها مره تانيه وحطها على الدولاب وصنع منها اناء كما هو يريد. بس اللي ردي دي ان الطينه قبلت انها تبقى طيعه في ايدين الفخاري. فالحاجه الاولانيه، الله ما بيخلقش اناء للهلاك، ما بيصنعش انية للهلاك، لكن الطينه نفسها هي اللي بتخلي نفسها كده، هي اللي بتهيئ نفسها. لا، ما هو المثل بقى ان الطينه ليها اراده. لا، الطينه بقى ليها اراده، لان الانسان الله خلقه وقال عليه ده حسن جدا، وجات الاراده بتاعت الطينه هي اللي غيرته. ده اللي بيقوله بولس، انك بما تحتويه تقدر تحول نفسك من اناء للهوان لاناء للكرامه. اي احنا قلنا ان ما كانش في ذهن ربنا خالص، ولا ربنا عايز انه يخلق شويه للجنه وشويه للنار، ما احنا ما عندناش جنه يعني. ربنا مش هدفه ومش بيعمل الناس دي هتطلع يقول الدفعه دي تروح للنار عشان نحميها دي. ربنا لما بيبقى هدفه من خلقه الانسان، خدوا بالكم الحته دي لانها مهمه، ان الانسان ده يبقى للمجد. لو ربنا خلق انسان وهدفه ان الانسان يروح للهلاك، يبقى ربنا عمل كلام فاضي، وحاشا ان الله يخلق باطل او فراغ او شيء بلا قيمه. قلنا بقى صدق التعيين ده والمعرفه بصدق العلم وصدق الزمن، لكن هو ما بيعملوش. صدق علم الله لا يحتم مصير الانسان. ايوه، سؤال هنا، كان فيه هنا حد عايز قبل ما يقول دي الف اعرفهم، عارف ان ده اناء للكرامه وعارف ان ده اناء للهلاك. ايه؟ ماليش دعوه. ازاي؟ ربنا ما بيحتمش على الانسان شيء، لكن ربنا بصدق علمه بيبقى عارف، فبيعين فبيدعو فبيبر فبيمجد. لكن الدعوه للكل، بس اللي يقبل. الاختيار للكل، قلنا الاختيار مين هو المختار؟ الخاطي الفاجر هو ده اللي مختار.
من عدد 30، فماذا نقول؟ وكانه بيلخص كل الكلام اللي قاله قبل كده ويبين النتيجه اللي احنا وصلنا اليها بعمل المسيح في حياتنا. كانت النتيجة عجيبة وغريبة في نفس الوقت، ان الامم الذين لم يسعوا في اثر البر، ما حدش من الامم كان بيفكر انه يدور على البر، ولا الامم كانوا يسمعوا اصلا ولا يعرفوا اصلا ان في حاجة اسمها بر. يعني الموضوع ما كانش بجهاد الناس ولا بسعي الناس. لم يسعوا في اثر البر، ما كانوش بيدوروا عليه. حصل لهم ايه؟ أدركوا البر. أدركوا البر يعني مسكوه، البر وصل لهم وهم مسكوه في ايديهم. بينما اليهود اللي كانوا باستمرار بيدوروا على هذا البر وبيسعوا نحوه، ما قدروش يوصلوا له، ما قدروش ياخدوه، ما قدروش يمسكوه. حاجة العجيبة، ازاي واحد قاعد يدور طول حياته على نقطة معينة ولما يوصل للنقطة دي ما يعرفهاش. ده اليهود قعدوا طول حياتهم بيدوروا على المسيح، وكان عندهم من الناموس ومن المشنة ومن التلمود ومن كل الكتب بتاعتهم ما يثبت عن مجيء هذا المسيح، وكانوا مكرسين كل وقتهم وكل جهدهم وكل غيرتهم من اجل هذا المسيح المنتظر. ولما جه المسيح ما عرفوهوش. بينما الامم اللي ما كانش ليهم اي علاقة مطلقة بربنا قدروا يوصلوا لربنا. وما زالت هذه القصة تتكرر. لما مسك السيد المسيح الكتبة والفريسيين المرائين وقال لهم شوفوا بقى، ان العشارين والزناة هيسبقوكم لملكوت الايه؟ السماء. بينما انتوا لا دخلتوا ولا دعلتم الداخلين يدخلون. الكلام ده خطير جدا بالنسبة للناس اللي بتحضر في الكنيسة، الناس اللي احنا سميناهم متدينين او ليهم نشاط وتواجد في الكنيسة. ان الانسان اللي بره العشار الخاطي الزاني العجيبة انه حيدرك البر وحيوصل له لانه شاعر بخطيته، بينما اللي موجود جوه الكنيسة ومستهتر ومطمن لوجوده ومش اخد باله من حياته الروحية ولا جهاده الروحي ولا سلوكه الروحي، هيبص يلاقي نفسه انه بالرغم انه كان صايم وبرغم انه كان بيصلي ورغم انه كان بيحضر اجتماعات الا انه مطروح خارج الملكوت، الا انه مش هيقدر يمسك البر ولا يوصل له. لان البر محتاج حاجتين عشان الانسان ياخدهم. اول حاجة البر الذي بالايمان، اول طريق لنوال البر هو الايمان التصديق مش الاعمال. ولكن اسرائيل وهو يسعى في اثر البر، في اثر الناموس، اسرائيل كان بيجري يماشي باعمال الناموس، في اثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر، ما قدرش يوصله بالرغم ان كان كل سعيه من اجل ان يوصله. لماذا؟ لانه فعل ذلك ليس بالايمان بل كأنه باعمال الناموس، لان الانسان عمل كل الحكايات دي باعمال الناموس مش بالايمان زي ابراهيم ابو الاباء. لكن افتكروا ان هم لو عملوا شوية اعمال كده عشان خاطر ربنا بكده يقنعوا ربنا ان هم مستحقين البر ويستهلوا البر، فاخترعوا حاجة المسيح قالها: انتم ابطلتم الوصية بتقليد الناس. اخترعوا شوية مبادئ وقوانين، شوية تقاليد بيعيشوها وممارسات بيعملوها، وقالوا ان احنا لو عملنا الحاجات دي بكده نبقى نرضي ربنا وبكده احنا نبقى ابرار وقديسين. فمشوا في اعمال الناموس وكأنهم صاروا يعبدون الناموس دون ان يعبدوا الله، بينما كان وضع الناموس وضع خصيصا علشان يقرب الانسان من الله، فالانسان لزق في الناموس وساب ربنا. حول الناموس بدل ما يكون وسيلة خلوه هدف. فاللي حصل انهم اصطدموا بحجر الصدمة، اتخبطوا في حجر كبير جدا، وكان حجر الصدمة ده هو المسيح. لان اعمال الناموس اللي كانوا بيعملوها كانت بتمجد ذواتهم، كانت بتعطيهم المجد الذاتي والبر الذاتي. كل ما يصلي يقول كويس ده انا كويس اني صليت، كل ما يدي صدقة يقول ان انا كويس انا بدفع، عشان كده تعودوا ان قبل ما يدفع الصدقة يعمل ايه؟ يجيب ناس يضمروا قدامه عشان يعلنوا فلان الفلاني دفع كذا، يبوق امامه بالبوق، لانه لازم يعلن، لانه مش هينال التمجيد الا لما يعلن انه بيعمل اعمال الايه؟ الناموس. وهو عايز التمجيد، هو مش عايز انه يعيش مع ربنا، هو عايز انه يمجد ذاته. فبدل ما يقلبه الاله قال له ذواتهم وقلبه اعمال الناموس. فجم اصطدموا بحجر الصدمة او بحجر العثرة اللي وقعتهم كلهم، وكان حجر الصدمة ده هو صلب المسيح. لان المسيح لما جه ما جاش علشان يمجد ذواتهم، لكن المسيح جه علشان يتصلب، والصليب ده بالنسبة لهم لعنة وفضيحة وعار، عشان كده ما قدروش يقبلوا المسيح. وبولس الرسول في بداية حياته لما كان بيضطهد الكنيسة ما كانش متخيل ابدا ان اللي يتصلب على الصليب ده اللي ملعون بقوة الناموس، لان في مكتوب في الناموس كده ملعون كل من علق على خشبة. ما كانش يقدر يصدق ابدا ان اللي علق على خشبة ده ممكن يكون الله او يكون المسيح المنتظر اللي اتقالت عنه النبوات. عشان كده كلهم جم في خشبة الصليب واتخبطوا واصطدموا، فكلهم وقعوا، لانهم لو كانوا عايشين بحسب بر الله لكانوا قبلوا الصليب، لكن هم عاشوا حسب بر انفسهم وبر النفس او بر الذات، لا يمكن ان يقبل الصليب. عشان كده تبصوا تلاقوا اللي عايش في الحياة الروحية حاليا مع ربنا طول ما هو بياخد المديح، وطول يعني ما بيعمل معجزات
وطول ما هو بيمجد والناس بتمدحه طول ما هو سالك في الطريق الروحي. لكن اول بقى ما ياخد على دماغه ويتعب ويتبهدل ويخش في الام وفي ضيقات نتيجة معرفته بربنا، اول حاجة يعملها يستغنى عن ربنا. لا احنا ما اتفقناش على كده يا رب، اتفقنا ان انا اصلي لك تخليني انور، اتفقنا ان احنا اصوم لك تخليني اعمل معجزة، اتفقنا ان انا اقرا في الكتاب المقدس يبقى اي كلمة اقولها بعد كده ما تسقطش. مش هتعمل كده يبقى معرفتي بيك زي ايه قلتها. انا هعمل مجدي لنفسي من غير الحاجات ده. هي حاجة الاعجب من كده ان ربنا نبههم للحجر ده هو اللي هيصطدموا بيه. فبيقول كما هو مكتوب، يعني مكتوب قبل كده في سفر اشعياء، ها انا اضع في صهيون. ربنا قال لهم انا هحط في صهيون، صهيون دي المدينة المقدسة، افخر مدينة في العالم يفتخر بها اليهود، اضع في صهيون حجر صخرة، حجر صدمة وصخرة عثرة. قال لهم ان البر بتاع الله هتصطدموا بيه لو انتوا عايشين من اجل البر الذاتي علشان ترضى عن نفسك والناس يرضوا عليك، بس هتصطدم بهذا لانك مش هتقدر انك تقبل الصليب. بينما حجر الصخرة، الحجر الصدمة وعصرة الصخرة دهيت او صخرة العثرة، كل من يؤمن بها لا يخدع. فكان هو المسيح هذه الصخرة، كل اللي يؤمن بيه يصدق فيه مش ممكن ابدا انه يتكسف، مش ممكن ابدا انه يتخزي، انه يرجع ووشه في الارض. الانسان المغزي هو الانسان اللي وشه في الارض مش قادر يرفعها لفوق. فالحاجة العجيبة ان اللي كانوا بيمجدوا بر نفسيهم هم اللي حطوا وشهم في الارض، بينما اللي حسوا بان هم خاليين من البر وقبلوا بر الله وتمسكوا ببر الله دول اللي حيقدروا يرفعوا رسهم. فورانا هنا ان اسرائيل رفض ربنا، رفض المسيا في الاصحاح التاسع. في الاصحاح العاشر يقول نتيجة رفض اسرائيل للمسيح وعدم ايمانهم المسيح رفضهم. فالاصحاح العاشر هيتكلم عن رفض الله لاسرائيل. ايها الاخوة ان مسرت قلبي وطلبتي الى الله لاجل اسرائيل هي للخلاص، لاني اشهد لهم ان لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة، لانهم اذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون ان يثبتوا بر انفسهم لم يخضعوا لبر الله، لان غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لان موسى يكتب في البر الذي بالناموس ان الانسان الذي يفعلها سيحيا بها، واما البر الذي بالايمان فيقول هكذا لا تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحضر المسيح، او من يهبط الى الهاوية او اي ليصعد المسيح من الاموات. لكن ماذا يقول؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، اي كلمة الايمان التي نكرز بها، لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك ان الله اقامه من الاموات خلصت، لان القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص، لان الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخذى، لانه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لان ربا واحدا للجميع غنيا لجميع الذين يدعون به، لان كل من يدعو باسم الرب يخلص، فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ لان كل من يدعو باسم الرب يخلص، فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون ان لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد اطاعوا الانجيل،
لأن أشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. لكنني أقول ألعلهم لم يسمعوا؟ بلى، إلى جميع الأرض خرج صوتهم، وإلى أقاصي المسكون أقوالهم. لكني أقول ألعل إسرائيل لم يعلم؟ أولا موسى يقول أنا أغيركم بما ليس أمة، بأمة غبية أغيركم. ثم أشعيا يتجاسر ويقول وجدت من الذين لم يطلبوني، وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني. وأما من جهة إسرائيل فيقول طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. إذا كان أعلن في الإصحاح التاسع فأقوله أن فيه حزن شديد جدا وحصر في قلبه على اليهود اللي ما قبلوش المسيح وأمنوا بيه، لأن حصر هو يشعر بيها حاجة عجيبة قوي، أن اليهود بيعبدوا نفس الله اللي احنا بنعبده كمسيحيين، لكن لا يؤمنوا بشخص المسيح، ففقدوا كل اللي كان عندهم بسبب هذه النقطة، لأن بدون المسيح مفيش غفران للخطية، بدون المسيح مفيش تبرير، بدون المسيح مفيش تقديس. فهو صعبان عليه جدا، ازاي بيبقوا عارفين الله وبيعبدوا الله لكن مش قادرين يوصلوا له بالرغبة من العبادة دهيت. فإذا كان دي سبب حسرته فإن مسرت قلبه الخبر اللي حيفرح قلبه جدا. بل مش ده وبس، ده اللي بيصلي من أجله باستمرار، وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص. يعني كل ما تيجي سيرة إسرائيل يفتكر بولس إسرائيل الفاقدة لخلاص المسيح، ويقعد يطلب من ربنا ويصلي لربنا من أجل إن هو يتمم الخلاص لإسرائيل، وإن إسرائيل يقبل المسيح. تاريخ إسرائيل كان مليان بحاجات كتيرة، كان مليان بالآباء زي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، كان مليان بالأنبياء زي إيليا وأشعيا وأرميا وحسقيال، كان مليان بالملوك زي داود ويهوشافاط وحذقيا، شخصيات جبارة وعظيمة جدا في الإيمان وفي القداسة وفي المحبة وفي الطاعة وفي الخضوع. لكن كل هذه الأمجاد وهذه المواعيد والبركات وهذا التراث كله فقد من إسرائيل لما إسرائيل فقدت المسيح. عشان كده حسرته وأمنيته في نفس الوقت إسرائيل إنها تصل إلى الخلاص. لإني أشهد لهم، أنا فعلا أشهد إن لليهود، تشهد لهم بإيه؟ أن لهم غيرة على الله، إن هم بيغيروا جدا على ربنا. وشهادة بولس شهادة أصيلة جدا، لأن هو كان واحد منهم وكان عنده نفس الغيرة، وبسبب هذه الغيرة اضطهد كنيسة ربنا، وكان زي ما بيقول يتلفها بإفراط. انتم ما تتخيلوش اليهود في غيرتهم وتمسكهم بكلمة ربنا وبالناموس قد ايه. يعني مثلا حاجة زي وصية السبت، اذكر يوم السبت لتقدسه، ده عندهم حاجة غريبة جدا، مش بس انه يمشي يوم السبت عدد خطوات معينة وانه ما يشتغلش وانه ما يطبخش وانه ما ينورش النور، لا دي الحاجة الاغرب من كده. يعني لو في واحد عي وتعب يوم السبت ما يسعفهوش الا بالقدر اللي يخليه يعيش فقط مش يخف، يعني يبتدوا يعتنوا بيه لحد ما يدوبك يحافظوا على حياته او يخلوه يقدر يعيش، لكن ما يخففهوش، لانه لو سببوا له شفاء كامل يبقى كده عملوا عمل كبير. كل ده علشان يرضوا مين؟ ربنا. هم افتكروا ان لما يعملوا شوية الحاجات دهيت، افتكروا لما هيعملوا شوية الحاجات دهيت يبقى كده يستطيع ان هم يكسبوا رضا ربنا. زي مثلا ما حد فينا بيعمل يفتكر ان لو صام له كم يوم يبقى كده من حقه بقى ياخد رضا ربنا، او دفع كم جنيه من جيبه، او صلى صلوايا، ما انا خلاص بقى، او خدمت خدمايا،
يبقى انا من حقي بقى ان انا ابقى بار. لا، الموضوع مش كده ابدا، مش مطلقا كده. فما فيش شعب في العالم كان عنده الغيرة دهيت كما كان لهذا الشعب، بس كانت غيرة بدون معرفة صحيحة، كانت غيرة عمياء، كانوا متعصبين جدا لله ومتعصبين جدا لأنفسهم ولاختياراتهم، لكن غيرتهم دي ما كانش ليها أي معرفة، ما كانتش عن وعي روحي، ما كانتش عن طاعة، ما كانتش عن سلوك. فرق كبير قوي بإني أعرف عن المسيح أو عن ربنا، وفرق إن أنا أعرف ربنا نفسه. فرق كبير قوي بين المعرفة عن الله وإني أعرف ربنا نفسه. المعرفة عن الله دي معرفة العقل أو معرفة المعلومات، لكن أعرف الله ده نعرفه إيه؟ شخصيا، نتيجة اختبار، نتيجة حياة، نتيجة عيشة. فقال إن المعرفة بتاعتهم ما كانتش صحيحة، عشان كده لما جه الحق الصح في شخص المسيح حكموا عليه إنه مستحق الموت، وحكموا على المسيح الصح بانه باطل. لما جه المسيح النور الحقيقي حكموا عليه بانه يطفي يموت. لما جه الذي بلا خطيه ووصل عندهم ما عرفوهوش، فقالوا ان هو خاطي ومجدف وشرير وفاعل شر. ما قدروش يعرفوا، لان المعرفه اللي عندهم كانت معرفه غير حقيقيه، كانت معرفه مزيفه. لما جه ابن المبارك زي ما كان يسمى على المسيح انه المبارك، سموه ابن اللعنة وانه مستوجب اللعنة ويعلق على الصليب. لما جه اللي اكمل الناموس قالوا عليه انه هو كفر الناموس او ناقد الناموس. فدلوقتي بولس بيبكي قدام الله وبيتوسل لله ان هذا الشعب يرحم كما هو رحم. عشان كده يتكلم عن اختبار ويقول ان انا رحمت. ليه؟ حد فاكر الآية اللي قالها فيها ليه ربنا رحمه؟ اللي هيقول دي جاية قالها في غلطي، ولكني رحمت. ربنا رحمه لما كان بيتكلم اني كنت اتلف في الكنيسة واتلفها بإفراط، لاني فعلت هذا بجهل، لاني فعلت هذا بجهل. وده فعلا بولس ده كان يمثل اليهود كلهم. فبولس هنا بيبكي نتيجة احساسه. محدش يقدر قيمة الالم الا اللي ايه؟ تألم، الا اللي داقه. فبولس لان هو داقه مقدر الخطورة اللي الشعب بتاعه فيها، فعشان كده كان جواه حسرة شديدة جدا وألم شديد. اللي يعرف خطورة المر وطعم المر هو اللي داق المر، بس مش داق المر وبس، وبعد كده داق الايه؟ الحلو. يعرف الفرق الكبير بين الاثنين. فليهم غيرة لكن ليست حسب المعرفة، لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله يطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم. ما كانوش عارفين بر الله، البر اللي عايز يقدمه ربنا للبشرية، البر اللي بالنعمة وبالإيمان مش بالأعمال، لأن ربنا عارف كويس إن أعمال الإنسان مهما كترت ومهما عظمت هي أعمال كخرقة دنسة، أعمال خيبانة. فهنا كل ده حصل نتيجة حاجة واحدة بس، إن اليهود عوض أو بدل ما إن هم يطلبوا بر الله سعوا وطلبوا بر أنفسهم، ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم. عاشوا في الممارسات دي كلها علشان ينالوا التمجيد والمديح في عينين نفسيهم وفي عينين الناس، يرضوا عن نفسيهم والناس ترضى عليهم. وعوض ما ان هم يمجدوا صاحب المجد الحقيقي، مجدوا ذواتهم وكرموا ذواتهم. حتى دي مهمة للانسان باستمرار ان يراجع نفسه فيها. اي واحد فينا عايش حياة روحية ده ان كان عايش، او اي حد فينا بيخدم يراجع نفسه باستمرار. لو لقيت نفسك انك مستمر في الخدمة وفي الحياة الروحية طول ما في تشجيع ومدح واستحسان من الناس للي انت بتعمله، يا ده الترتيل اللي انت قلتها كده، ربنا يخليك، ده التأمل اللي انت قلته يا سلام. احب ارتل على طول واحب اقول تأملات واحب اوعظ ودي درس كتاب. طول ما في اعجاب زي ما بيقولوا ينتزع اهات الناس، يا سلام انا في الخدمة وضحي بكل حاجة من اجل الخدمة ومن اجل الحياة الروحية. الحياة دي ستستمر فترة لتمجيد الذات، لكن يا ترى ايه موقفي بقى لو لقيت في الحياة الروحية وفي الخدمة رفض ومقت، كل ما اعمل حاجة ينقضوني ويبخوني عليها، توبيخ، استهجان، استهزاء، استهزأوا بي، عدم تقدير من الناس، انا نابح صوتي ومحدش عايز يسمع ومحدش مدي اهمية للكلام ونقول الكلمة ويتعمل عكسها على طول، عدم استجابة. واحد لما يلاقي الموضوع كده بقى يقولك بلاش وجع دماغي، يروح مبطل. اسف، انت ما كنتش بتطلب بر الله، انت كنت بتطلب بر ذاتك وتمجيد ذاتك. عشان كده الخادم الحقيقي او الانسان الروحي الحقيقي هو اللي يستمر حتى لو وبخوه، حتى لو نقضوه، حتى لو رفضوه، حتى لو عصلجوا معاه، حتى لو استهزأوا بيه. شايف واضح الطريق قدامه، هو عارف بيعمل ايه، مش كلمة توديه وكلمة بتجيبه. فالجهل هنا مش مجرد غياب المعرفة بل غياب البصيرة، لان قلنا ان المعرفة مش هي اللي تدينا الله، المعرفة عن الله مش هي المعرفة المطلوبة فقط، لكن معرفة الله نفسه، المعرفة الاختبارية هي اللي مطلوبة، والمعرفة الاختبارية دي اللي احنا بنسميها البصيرة الروحية. في ناس بتدعي المعرفة، ادعاء المعرفة ده هو الجهل بعينه. عارفين مدعي المعرفة في مرة المسيح فتح عينين المولود اعمى، فبعدين راحوا الفريسيين يسألوا المولود اعمى ده مين اللي فتح عينيك، فقال لهم انسان طلع عينيا بالطين وقال لي روح اغتسل، رحت اغتسل كده. فليه الانسان ده خاطي لانه عمل الموضوع ده يوم السبت؟ قال لهم معرفش، جايز. لكن اللي اعرفه ان الله لا يستجيب للوحشين للخطاة، يبقى اذا ده مش خاطي. واعرفه ان عمره ما تسمع ان في واحد مولود اعمى حد فتح عينيه، فمسكوه قالوا له ايه؟ بالخطية انت ولدت جملتك، يعني انت كده كلك على بعض مولود في الخطية، وجاي يتعلمنا، جاي يتكلمنا ترشدنا، اهو ده ادعاء المعرفة، ده الجهل بعينه. فالمسيح لما قابله قال له سيبهم، هم قادة عميان لشعب اعمى ايضا. فاذا كان الناموس، كان طاعة الناموس تقرب الانسان من ربنا، وده الهدف اللي ربنا ادى من خلال الناموس، ان من خلال الناموس الانسان يستطيع ان يقترب من الله. فعوض ان يطيع الله اطاع الناموس وعبد فننه في اوامر الناموس ونسيوا ان هم يلتصقوا بربنا. عشان كده كانت الحاجة العجيبة اللي وصفها عنهم في الاصحاح الثاني، ان هم بيدعوا تمسكهم بالناموس بينما بينهم وبين نفسهم كل واحد منهم بيكسر الناموس، يقول لا تزني هو بيزني، تقول لا تسرق هو بيسرق. ادعاء المعرفة. فكر في ضعفه اكتر. اذا كان الله في بعض الاحيان بيدي تعزيات للانسان، يعني يصلي كده الانسان فيقوم يرتاح ويحس انه قرب جدا من ربنا، دي مشجعات في الطريق الروحي، لكن دي مش عشان الانسان يفتخر بيها ويقول ان انا جبتها بشطارتي او بكمية الصلاة اللي انا صليتها، دي بنسميها زيارات النعمة. يا رب خليك معايا اكتر، دي طلبة مستمرة. يمكن قلت لكم قصة الرجل الشيخ اللي جه مات وقال لهم انا كتير ذاكرتي كانت بتخني، لكن في حاجتين عمري ما نسيتهم. ايه هما؟ ان انا اكبر خاطي او خاطي، وتاني حاجة ان المسيح بيغفر لي وبيخلصني. افتكر الاتنين. لو فضلت انا فاكر بس ان انا ضعيف وخاطي باستمرار، طب ما تبقى حالات بؤس، حالة يأس. لكن صحيح انا حاسس بضعفي، لكن في نفس الوقت بمجد المسيح اللي بيرفعني فوق ضعفي، ليا فرحة النجاح والخلاص. فهنا جه اليهود وعن طريق الناموس ألهوا نفسهم بدل ما يؤلهوا الله، عبدوا نفسيهم بدل ما يعبدوا ربنا. وخدوا بالكم، تأليه الذات او عبادة الذات هي هيها بالظبط خطية مين؟ ادم. لان خطيه ادم كان عايز يبقى زي الله انه يتاله. فكان الناموس بدل ما يقربهم لربنا رجعهم للخطيه الاصليه، تاليه الايه الذات. قال له ذواتهم لما عبدوا نفسهم رضعوا لخطيه ادم مره تانيه. وده اللي المسيح فضحوا في سفر اشعيا لما ربنا اتكلم على فم اشعيا: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، اما قلبه فمبتعد عني بعيدا كل البعد. هم ما كانوش جاهلين لبر الله، لكن هم تجاهلوه علشان يطلبوا بر ذواتهم، فلما جه المسيح رفضوه وصلبوه. ولازال الانسان مجرب بنفس تجربة اليهود، انه بيحاول باعماله ينال الخلاص او يكسب رضا الله، يسيب الخلاص اللي المسيح اكمله بدمه، ويقعد يفتكر ان شوية اعمال او ممارسات يعملها يستطيع بيها انه يخلص. غير مميز بين الاعمال كشهادة وكثمر للخلاص، وبين الاعمال كسبب للخلاص. خلاص ربنا لا يكتسب ولكنه يقبل. فرق بين الكلمتين. يكتسب يعني الواحد ياخده بشطارته بجهاده، لا، لكن خلاص الله يقبل. الانسان ما عليهوش الا انه يقبله، يصدقه، ياخده. وبعد كده تيجي الاعمال كشهادة تشهد ان هو فعلا خلص، كثمرة تقول ان الانسان ده فعلا انسان مخلص. فعشان كده احنا مطالبون بكل الاعمال اللي بنعملها، من صوم، من صلاة، من قراية، من خدمة، ان احنا نعيشها علشان نقول يا رب ان احنا بنبرهن ان احنا عايشين خلاصك. ده ثمرة خلاصك فينا، ان احنا نلنا الخلاص وما بقيناش اولاد العالم لكن بقينا اولادك انت. افكركم بالعبارة اللي بنصليها في نص الليل: باعمالي ليس لي خلاص. مش بس لانها اعمال شريرة، لكن حتى اعمال الصح اللي انا بعملها ما تقدرش تسبب لي الخلاص. الخلاص من المسيح فقط وبالمسيح فقط، لان غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن. الناموس غايته يعني هدفه انه يوصل الانسان لمين؟ للمسيح. ازاي يوصل الانسان للمسيح؟ قلنا الميكانيزم بتاعه: يكشف الخطية فيفضح الخطية، بعدين يحسس الانسان بعجزه تجاه الخطية، فيشعر الانسان انه محتاج لقوة ترفعه وتحرره من الخطية، فيطلب بر المسيح. فكان هدف الناموس وغايته المسيح، عشان المسيح هو بر الله اللي مؤمن اللي معلن للانسان، وكل اللي يصدقه ويطلبه لا يخذى لا ينكسر. ده طريق الوحيد للخلاص، لان موسى يكتب في البر الذي بالناموس. يفكرهم بسفر التثنية، موسى رص الوصايا كلها وبعدين ختم الوصايا بالعبارة دي: ان الانسان الذي يفعلها سيحيا بها. تعمل الناموس تعيش، ما تعملش الناموس تموت. زي ما قلنا قانون العقوبات: تغلط تتعاقب، لكن ما تغلطش، يا دوبك ما تتعاقبش لكن لا تكافئ، ما فيش مكافأة. ما تغلطش يا دوبك تعيش، يسيبوك عايش، تغلط تموت. ده قانون العقوبات بيقول كده. الناموس ايضا كان كده. فالناموس لم يستطع ان يذكي الانسان. الناموس لما اخفق، مش لانه اخفق في انه يحقق بر الله، لعيب في الناموس نفسه، لكن لعيب في اللي استلموا الناموس. فهنا الناموس عجز انه يبرر وعجز انه يقدس، مش في عيب في الناموس ذاته، لان شفنا الناموس مقدس وصالح وحسن، لكن لعيب في الناس اللي اخفقوا في ان هم ينالوا القصد من وجود الناموس اللي هو بر الله. واما البر الذي بالايمان فيقول هكذا في قلبك. في سؤال هنا بيقول: ليه تملي اذا كان المسيح صلب الانسان العتيق؟ ليه تملي لازم نحس ان احنا خطاه؟ مين قال كده؟ اللي انا لازم احس بيه ان انا خاطي ولكني مبرر، لكني بلا دينونة. تقول لي يعني لازم احس ان انا خاطي؟ لازم احس ان انا خاطي عشان طول ما انا شاعر ان انا خاطي افضل اطلب بر المسيح، لكن لو حسيت ان انا كويس استغنيت عن بر المسيح. وده اللي حصل مع اليهود، لما حسوا ان هم كويسين لانهم بيعملوا شوية اعمال استغنوا عن بر المسيح. يبقى مش معنى كده ان انا افضل عندي احساس تملي بالخطية، لا، اشعر ان انا خاطي يعني اعرف ان انا خاطي ومنساش الحتة دي ابدا، لكن في نفس الوقت منساش ان المسيح مخلصي اللي رفع عني الايه الدينونة. واما البر الذي بالايمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد الى السماء اي ليحضر المسيح، او من يهبط الى الهوية اي ليصعد المسيح من الاموات، ولكن ماذا يقول: الكلمة قريبة منك. وهنا الكلمة مش بس تعني كلمة الكتاب المقدس او كلمة الله، ولكن الكلمة تعني شخص المسيح ذاته ايضا، لانه في البدء كان الكلمة. الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، اي كلمة الايمان التي نكرز بها. قصده ايه من الكلام ده؟ هو الكلام ده بولس اخده من سفر التثنية، هو عايز يقول اوعى تفكر في صعوبة او استحالة الخلاص. يمكن لما بنشوف صراعنا كبير مع الخطية بنقول الموضوع صعب جدا، مين يخلص؟ فمرة ابو مقار كان ماشي وطلع، فربنا كشف عن عينيه كده وراه الحيل اللي رميها الشيطان قدام كل راهب من الرهبان. ده عايز يوقعه في الكبرياء، وده عايز يوقعه في النفاق، وده عايز يوقعه في المظهرية، وده عايز يوقعه في ايه. فهو شاف كده فتضايق، فقال للربنا: من يخلص؟ مين اللي يقدر على كلنا؟ فات جدا بنحس ان الحياة مع ربنا صعبة بل مستحيلة، تستلزم ان حد يطلع السماء علشان ينزل المسيح، يخلي المسيح يتجسد، وتستلزم جهاد ان حد ينزل لقاع الجحيم علشان يصعد المسيح من الهاوية. قال له العملية بسيطة جدا، مش مطلوب منك يا انسان اي حاجة. عايز يقول ان الموضوع سهل جدا، موضوع الخلاص سهل جدا، بل الخلاص ده مجاني، لان كل اللي عمله او كل اللي اتعمل فيه انت مش مطالب بيه حاجة غير انك تقبله. اللي قام بكل العمل وبكل الصعوبات وبكل المستحيل هو شخص المسيح، هو اللي فتح السماء ونزل لحد عندك اتجسد، وهو اللي فتح الجحيم ونزل لأعماق الجحيم، وهو اللي طلع وقام، هو اللي عمل كل العمل. وانت الموضوع مش بعيد عنك او صعب المنال، ده الموضوع قريب جدا جدا منك. ده انا هكشف لكم عن حاجة، ان الموضوع قريب جدا منك لدرجة انه جواه، انه فيك. فاكرين الكلمة بتاعة اوغسطينوس لما قاعد يدور على ربنا؟ قاعد يقول له: دورت عنك في الطبيعة، ودورت عليك في الفلسفة، ودورت عليك في العلم، ودورت عليك عند الناس وما لقيتكش، لكن في الاخر لقيتك فين؟ جوايا انا. لان الله قريب جدا جدا من الانسان، لكن حقيقة موجودة محتاجين ان احنا نصدقها ونعيها، لان احنا ما زلنا غير مقتنعين. لا، ده انا لازم عليا ان انا اعمل الاهوال واسوي الاهوال علشان اقدر انال الخلاص بتاع المسيح. لا، مش مطلوب منك حاجة غير انك تقبل، تصدق، فتتمتع. لان المسيح عمل كل ده دون ان تطلب انت منه شيء او تفكر في شيء، ومش طالب منك عمل اي حاجة من جهتك غير انك تقبل وتصدق. هنفضل نحس ان الحياة الروحية صعبة ومستحيلة لو العلاقة اللي بيننا وبين ربنا هي احساس او علاقة الدائن بالمدين، الله اللي بيدني وانا المدين ليه، والمدين تملي يفضل هربان من الدائن، او علاقة القاضي بالمجرم، المجرم مش عايز يواجه القاضي عشان ما يسمعش الحكم، او علاقة البائع والمشتري، عشان تاخد اللي انت عايزه لازم تدفع لربنا شوية أعمال وشوية جهاد، لكن لو بقت العلاقة علاقة أب وابنه العملية تبقى سهلة جدا. العلاقة صعبة جدا بين القاضي والمجرم وبين الداين والمدين وبين البائع والمشتري، لكن سهلة جدا بين الأب وابنه. عشان كده إيماننا لا يعتمد على أعمالنا، ولكن الأعمال تعتمد على الإيمان. العكس صحيح، إيماننا علشان ناخد الخلاص مش معتمد على أعمالنا، لكن أعمالنا لابد لما نعملها تبقى معتمدة على الإيمان، إنها معمولة بالإيمان. ما تستصعبش الوصول للحياة الروحية، ما تقولش كده في قلبك ومقتنع بكده جواك، مين اللي يصعد للسماء؟ محدش قادر يطلع السماء عشان ينزل لنا المسيح. مين يهبط الى الهاوية علشان يقدر يسعد المسيح من بين الاموات؟ ولكن ماذا يقول الكتاب؟ الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، اي كلمة الايمان التي نكرز بها. لانك ان اعترفت بفمك بالرب يسوع وامنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلاص. الإيمان بالمسيح والاعتراف بالمسيح، وبيرجع يكررها بمعنى آخر تاني، القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. وفي الآية التانية صلح الوضع، إن لازم الإيمان يبقى في القلب أولا وبعد كده الفم هو اللي يتكلم ويعترف، لاني مش هقدر اعترف بالفم الا اذا كان الايمان في القلب. ايه حكاية القلب والفم؟ القلب يرمز للايه؟ حياة الداخلية، لابد انها تكون مليانة بربنا، والفم يرمز للحياة الظاهرية الخارجية. يبقى ينبغي ان ربنا يكون ظاهر في حياتي الخارجية وايضا في حياتي الداخلية. الناس اللي بتتكلم كثير عن المسيح من غير ما يكون المسيح في قلبها، والناس اللي حط المسيح في قلبها من غير ما تعلن هذه الشهادة قدام الاخرين، ما ينفعش، الاثنين مطلوبين، قلب فيه المسيح وفم معترف بالمسيح. يعني ايه الاعتراف بالفم؟ يعني ان اسم المسيح ده يملى فمي باستمرار، الاسم اللي انا بمجده وبسبحه وبشكره وبارفعه وبعليه قدام كل الناس هو اسم المسيح، مش اسم شخص ولا اسم الشخصي، ولا يعلو اسم اخر على اسم المسيح في فمي. كلام اللي بيقوله المسيح هو اللي مغطي على كل كلامي، مش كلام اللي بيقوله فلان الفلاني اللي في التلفزيون، ولا الكلام اللي موجود في العالم هو اللي مغطي فمي. لا، دي كلمة المسيح على لساني باستمرار، واسم المسيح على لساني باستمرار. فمي يعترف بالمسيح ويشهد للآخرين بالمسيح. الإيمان بالمسيح في القلب معناه إن المسيح نفسه موجود في القلب، مقيم في هذا القلب. وإذا كان المسيح قائم في هذا القلب وقاعد، يبقى ما يصحش إنه يقعد مع المسيح شهوات منحرفة ورغبات منحلة ومخاوف. المسيح يخش القلب على طول يطرح المخاوف والرغبات الدنيئة خارجا. اذا كنت عايز تعرف المسيح في قلبك ولا لا، شوف ان كان في حاجة غلط جوه او في مخاوف جوه ولا لا. لو المسيح في القلب علامة كده، يبقى باستمرار في القلب صلاة مرفوعة بتكلمه، وحب قائم ودائم، مش حب انفعالي مؤقت لاني قلت ترتيلة وكان اللي بيقولها صوته حلو فانفعلت شوية وقلت ده المسيح حلو. لا، المسيح حلو لانه حلو على طول، مش لاني انفعالي. حب المسيح قايم دايما وابدا. علامة ان المسيح في القلب ان القلب يبقى فرحان، فرحان في كل حين حتى في الدقيقات. عشان كده تكون طلبتنا باستمرار، اديني يا رب ان قلبي يبقى مليان بحبك ولساني يشهد ليك. اداة الايمان هي القلب،
بعيد عن اي مظهر. اذا كانت الاعمال هي المظاهر الخارجية للجسد فالايمان مطالب وهو ده اللي مطلوب الحاجة الداخلية جوه القلب. لان الكتاب يقول كل من يؤمن به لا يخزى، اللي يصدق فيه ما يتكسفش، لانه لا فرق بين اليهودي واليوناني، لان ربا واحدا للجميع. وهنا احنا مازلنا محصورين في مشكلة الاختيار، فهنا بيقول بقى ان ربنا في المسيح ما بقاش فيه ناس مختارين وناس غير مختارين، لكن كل اللي في المسيح صاروا مختارين. لان ربا واحدا للجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به. حطوا خط كبير قوي تحت كلمة غنيا. الله غني وسخي جدا في عطائه لكل اللي يطلب منه ويدعوه، ويقدر يختبر دي كل واحد سواء كان يهودي او اممي، لان غنى الله وسخاء الله في العطاء يتوقف على سخاء العاطي مش على استحقاق اللي بياخد. يعني ربنا لما بيدي بيدي بغنى وبفيض، مش لاني انا مستحق، لكن لان هي دي طبيعته، سخي في العطاء كريم في التوزيع. عشان كده آية جميلة ممكن ان انا اتمسك بيها، ولما يبقى عندي طلب اقف قدام ربنا اقول له لان انت رب واحد لجميع الذين يدعونه، غنيا سخيا في العطاء، لان ربا واحدا لجميع، غنيا لجميع الذين يدعون به، لان كل من يدعو باسم الرب يخلص. كل اللي ينادي على اسم المسيح، عشان كده قال كل ما طلبتموه باسمي تنالونه، يخلص. كل اللي ينادي على ربنا ويقول لربنا تعالى ليا، الله يجيله. ودي ايضا نبوة استلفها بولس من سفر يوئيل في العهد القديم. يعني شوفوا الكنوز دي كلها كانت عند اليهود لكن ما خدوش بالهم منها وفقدوها كلهم نتيجة رفضهم للمسيح. لما فقدوا المسيح فقدوا كل الوعود دهيت، وبقت كل الحاجات دي بتاعتنا احنا. فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ ازاي حينادوا على ربنا وهم مش مصدقين فيه؟ ازاي حينادوا على اسم المسيح وهم مش مصدقين، مش امنين بالمسيح؟ ما يقدروش يدعونه وهم لم يؤمنوا. يمكن يقولوا شوية اعتراضات، تقول احنا ما نقدرش ندعو وما نقدرش نؤمن لاننا ما سمعناش، لاننا ما حدش جالنا قال لنا، لان ما سمعناش الخبر، ما فهمناش الكلمة. شوية اعتراضات قعدوا يحطوها، وبولس بيفند هذه الاعتراضات من خلال العهد القديم بردك اللي كان عندهم. وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ اول حجة، احنا ما صدقناش لاننا ما سمعناش عن المسيح. يقول لهم لا كدابين، لانكم سمعتوا. يقولون سمعنا ازاي واحنا ما جلناش كارز؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ محدش قال لنا ان ده المسيح. يقول لهم ها، امال اشعيا بيقول ايه؟ ده عندكم في اشعيا بيقول وكيف يكرذون ان لم يرسلوا. يعني الكرازة محتاجة الى مرسل. كما هو مكتوب ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. يعني اشعيا قال لكم ان في مبشرين هيجوا يبشروكوا بالسلام ويبشروكوا بالايه؟ بالخيرات. يعني سمعتم وجالكم كارز وكان ليكم مرسلين عشان يقول لكم كده، يبقى ما عندكوش حجة انكم تقولوا ما سمعناش وما عرفناش وما فهمناش. لكن يبين العيب اللي فيهم في عدد 16، لكن ليس الجميع قد اطاعوا الانجيل. الكل سمع والكل عرف والكرازة وصلت لكل واحد. ده في المزمور بيقول في الكرازة الى اقطار المسكونة بلغت اقوالهم، يعني الاقاصي الارض وصلت اقوال الكارزين. لكن المشكلة مش انها ما سمعوش ولا فهموا ولا وصل لهم كرزة، لكن المسكونة المشكلة ان هم لم يطيعوا.
لكن ليس الجميع قد اطاعوا الانجيل، مش الكل طاوع البشارة المفرحة. الكل سمع البشارة المفرحة لكن مش الكل طاوعها، البقية التقية بس هي اللي طاوعت، بينما الاغلبية كلها رفضت. والعجيبة ان اشعياء كان تنبأ عن هذا الوضع ايضا، بتقولوا ما فيش كارز، لا هناك كارز، وما اجمل اقدام الكارزين اللي جات وبشرتكم. ان هم ما سمعوش، لا، الى اقطار الارض وصلت منطقهم. ممكن يقولوا بعد شوية طب احنا ما فهمناش الكلام، موسى سبق وقال لهم بأمة غبية اغيظكم، يعني حتى اللي ما بيفهمش هيفهم، بأمة غبية اللي هم الامم اللي ما فهموش حاجة دول صدقوا، ازاي تقولوا ان انتوا ما بتفهموش، ده انتوا اللي كان عندكم كل الايه الفهم. فيعني مفيش حجة تتبقى الا انكم انتم ما طوعتموش. والدليل على انكم ما طوعتوش الانجيل ان اشعياء برضك تنبأ عن عدم الطاعة وقال للربنا يا رب من صدق خبرنا. مين اللي طاوع؟ مين اللي صدق وطاوع الكلام اللي احنا قلناه؟ وكأن اشعياء بيتنبأ ان مفيش حد حيطاوع. لكن ليس الجميع قد اطاعوا الانجيل، لان اشعياء يقول يا رب من صدق خبرنا. اذا الايمان بالخبر، والخبر هنا الخبر المفرح خلاص المسيح، والخبر ده جالنا بواسطة كلمة الله. ولكنني اقول، يمكن استدرك نفسه بيطلع حجج تاني، لعلهم لم يسمعوا، بلى مش ممكن، الى جميع الارض خرج صوتهم والى اقاص مسكونة اقوالهم. ولكني اقول لعل اسرائيل لم يعلم، مفهمش. ده اولا موسى يقول انا اغيركم بما ليس امة، وغيركم يعني حرك الغيرة جواكم، ازاي اللي ما بيفهمش الغبي فهم وقبل، بينما انتم اللي بتدعوا الفهم مش قادرين تفهموا. وبأمة غبية اغيظكم، ودي آية قالها موسى في سفر التثنية وتنبأ فيها ان الشعب حيرفض وان الامم حتقبل. وكأن الامم الغبية دي هي مين؟ الناس الامميين اللي ما كانش عندهم اي معلومات او اي علم عن الله. فبقى هنا المهم هو مش اني اعرف عن الله او اعرف عن المسيح، ولكن المهم اني اعرف المسيح شخصيا. ثم اشعياء يتجاسر ويقول وجدت من الذين لم يطلبونني. الامم دول ما كانوش بيدوروا على ربنا، وما كانوش بيطلبوا ربنا لانهم ما كانوش يعرفوا ربنا. العجيبة انهم لقوا ربنا، ربنا اتوجد ليهم. وصرت ظاهرا للذين لم يسألوا عني، اللي عمرهم ما فكروا انهم يسألوا عني، بقيت واضح قدامهم. واما من جهة اسرائيل، شعب اسرائيل ده بقى، بسطت طول النهار. شوفوا طول أنات ربنا على هذا الشعب، طول النهار، مدة قيام هذا الشعب ربنا مادد إيديه، لكن للأسف بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم، شعب عنيد ومقاوم، فرق كبير بين الاثنين. فكان زي ما شفنا في الإصحاح التاسع السبب الأولاني لرفضهم من المسيح وبر المسيح عدم الايمان، السبب الثاني عدم الطاعة، محدش صدق وطاوع. فهنا الجهل اللي اتكلم عنه ان ليهم معرفة لكن ليهم غيرة لكن مش حسب المعرفة، ده جهل نتيجة اهمال للي كان عندهم، جهل نتيجة رفض وعناد ومقاومة. كانهم عايزين يقولوا يعني زي ما الواحد فينا يجي يتحجج يقول ما كنتش عارف ان اللي انا عملته ده هيحقق كل ده او هيسبب كل هذا الضرر والاذى. اسرائيل ملهاش عذر لانهم سمعوا وعرفوا وعلموا، وعلموا علم اليقين والنبوة بتتحقق قدامهم. وكأن بولس لما بيطلع لهم النبوات بتاعت اشعياء وبتاعت موسى وكتبها لهم قدامهم، عايز يقول لهم خدوا بالكم لان اللي مكتوب عنكم ابتدى
يتحقق عشان يأكد لهم من صدق دعوة المسيح. اهو اللي اتكتب عنكم من الاف السنين انتوا بتعملوه دلوقتي، اللي قال عنكم انه بأمة غبية اغسطم اهو بيحصل دلوقتي، الامم عمالين يخشوا في الايمان وانتم زي ما انتم. لكن كلمة النتيجة ان ربنا مادد ايديه وشعب اسرائيل مش عايز يمد ايديه، فكانت المشكلة مش ان الله هو اللي اخفق في شعبه وفشل في شعبه، لكن في واقع الامر اسرائيل هي اللي اخفقت في انها تصل الى الله. لكن بالرغم من عقوق شعب اسرائيل وبالرغم من رفض شعب اسرائيل لله، ربنا ما وقفش طيار الخلاص، استمر في عمله وجاب ناس للخلاص. بالضبط زي عقوق آدم ورفض آدم لربنا، ده ما وقفش مسيرة الحب تجاه آدم وتجاه البشرية كلها، لكن ربنا في غنى محبته وفي غنى رحمته استمر انه يكمل عمله. فالإصحاح العاشر ده يورينا ان ناس كان عندهم وسائط نعمة كتيرة جدا جدا لكن ما استفادوش منها حاجة، وناس تانية ما كانش عندهم اي وسائط للنعمة، اللي هم الامميين استفادوا من النعمة. حاجة عجيبة، انا اللي اعرف ربنا وانا اللي خدمته وليا معرفة في الانجيل وبروح الكنيسة وبتناول وبتوب واعرف، ممكن يضيع مني كل ده، بينما اللي عمره ما دخل الكنيسة وعمره ما صلى يخلص. كل ده مبني على اساس الايه؟ النعمة. تقول لي يعني ابطل اروح الكنيسة وافضل بعيد علشان اقدر اخلص؟ لا طبعا، ان انا اراجع باستمرار وجودي في الكنيسة ومعرفتي بالله لئلا يكون في اهداف غلط موجودة من وجودي في الكنيسة. لولا خطية ادم لولا عرفنا بر المسيح، لكن مش معنى كده ان ادم يفضل يغلط. صحيح الخطية ربنا طلع منها خلاص، ولولا الخطية لولا ان احنا شفنا ربنا وعيناه وبقينا نتحد بيه وناكله ونشربه، لولا عقوق اسرائيل وأساوة اسرائيل ما كانش ممكن ابدا ان الامم تدخل للتبني بتاع ربنا وانهم يصيروا ابناء لله. لكن مش معنى كده ان احنا نستحسن الخطية ونبارك أساوة اسرائيل وعدم طاعة اسرائيل، ولكن احنا بنعظم عمل ربنا ونمجد محبة الله اللي غلبت خطية ادم وابتلعت عقوق اسرائيل عشان يخرج لنا شيئا جميلا رائعا، يخرج من الفاسد صلاح ومن الشر خير. احنا بنمجد خلاص ربنا. صح 9 و10 يورونا حقيقتين، ان كل حاجة من ربنا، ربنا هو اللي من حقه يختار والانسان من حقه يختار. ربنا ما اكبرش حد ومحدش يقدر يجبر ربنا، الله وراء كل شيء، ولكننا في الوقت نفسه ارادتنا هي اللي بتمشي كل حاجة.
11 فاقول لعل الله رفض شعبه، حاشا، لاني انا ايضا اسرائيلي من نسل ابراهيم من ست بنيامين. لم يرفض الله شعبه الذي سبق فعرفه، ام لستم تعلمون ماذا يقول الكتاب في الي؟ كيف يتوسل الى الله ضد اسرائيل قائلا يا رب قتلوا انبياءك وهدموا مذابحك وبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي؟ لكن ماذا يقول له الوحي؟ ابقيت لنفسي 7000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل. فكذلك في الزمان الحاضر ايضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة، فان كان بالنعمة فليس بعد بالاعمال، والا فليست النعمة بعد نعمة، وان كان بالاعمال فليس بعد نعمة، وإلا فالعمل لا يكون بعد عملا. فماذا ما يطلبه إسرائيل ذلك لم يناله، ولكن المختارون نالوه، وأما الباقون فتقصوا كما هو مكتوب أعطاهم الله روح سبات وعيونا حتى لا يبصروا وأذانا حتى لا يسمعوا إلى هذا اليوم. وداود يقول لتصر مائدتهم فخا وقنفا وعثرة مجازات لهم لتظلم أعينهم كي لا يبصروا ولتحمى ظهورهم في كل حين. فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا، بل بذلتهم صار الخلاص للأمم لإغارتهم. فإن كانت ذلتهم غنى للعالم ونقصانهم غنى للأمم فكم بالحري ملؤهم. فإني أقول لكم أيها الأمم، بما إني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي لعلي أغير أنسبائي وأخلص أناسا منهم، لأنهم إن كان رفضهم هو مصالحة العالم فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من الموت من الأموات، وإن كانت البكورة مقدسة فكذلك العجين، وإن كان الأصل مقدسا فكذلك الأغصان. فإن كان قد قطع بعض الأغصان وأنت زيتونة برية طعمت فيها فصرت شريكا في أصل الزيتونة ودسمها، فلا تفتخر على الأغصان، وإن افتخرت فأنت لست تحمل الأصل بل الأصل إياك يحمل. فستقول قطعت الأغصان لأطعم أنا. حسنا، من أجل عدم الإيمان قطعت، وأنت بالإيمان ثبت. لا تستكبر بل خف، لأنه إن كان الله لم يشفق على الأغصان الطبيعية فلعله لا يشفق عليك أيضا. هو ذا لطف الله وصرامته. أما الصرامة فعلى الذين سقطوا، وأما اللطف فذاك إن ثبت في اللطف، وإلا فأنت أيضا ستقطع. وهم إن لم يثبتوا في عدم الإيمان سيطعمون، لأن الله قادر أن يطعمهم أيضا، لأنه إن كنت أنت قد قطعت من الزيتونة البرية حسب الطبيعة وطعمت بخلاف الطبيعة في زيتونة جيدة، فكم بالحري يطعم هؤلاء الذين هم حسب الطبيعة في زيتونتهم الخاصة. فإني لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة هذا السر لئلا تكونوا عند أنفسكم حكماء. أما القساوة قد حصلت جزئيا لإسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم، وهكذا سيخلص جميع إسرائيل كما هو مكتوب، سيخرج من صهيون المنقذ ويرد الفجور عن يعقوب. وهذا هو العهد من قبلي لهم متى نزعت خطاياهم. من جهة الإنجيل هم أعداء من أجلكم، وأما من جهة الاختيار فهم أحباء من أجل الآباء، لأن هبات الله ودعوته هي بلا ندامة. فإنه كما كنتم أنتم مرة لا تطيعون الله، ولكن الآن رحمتم بعصيان هؤلاء، هكذا هؤلاء أيضا الآن لم يطيعوا لكي يرحموا هم أيضا برحمتكم، لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع. يا لعمق غنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافأ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد أمين. إذا كان الله اختار شعب إسرائيل فالاختيار ده ليه هدف معين. يعني في سؤال بيقول اشمعنى ربنا اختار شعب إسرائيل؟ ما كان ربنا تعامل مع كل الشعوب مرة واحدة وما كانش فيه ضروري ان يبقى فيه شعب معين. عشان نقدر نجاوب على السؤال ده لازم نفهم ليه ربنا اختار شعب وايه معنى اختياره لهذا الشعب. في واقع الامر لما ربنا اختار شعب من الشعوب كان علشان حاجتين. اول حاجة ان هذا الشعب يكون وسيلة وكرازة للامم الاخرى، ان يعلم الشعوب التانية معرفة ربنا. معرفة ربنا كانت في وقت من الأوقات انعدمت في العالم،
فجه ربنا واختار ابراهيم وقال هعد من ابراهيم ده شعب يعرفني علشان يقدر من خلال هذا الشعب الله يتعامل مع العالم العالم ككل اللي معرفة الله بقت فيه منعدمة كلية. يبقى ربنا اختار شعب عشان بواسطة هذا الشعب يختار كل الامم بعد كده ويستطيع انه يتعامل ويكلم كل الامم. دي اول حاجة. تاني حاجة كان لابد ان ربنا يختار شعب عشان يجي منه، لانه هيجي من كل الشعوب اللي في العالم مرة واحدة ازاي؟ كان لازم يجي من ناس معينين، وهذا الشعب اللي اختاره قعد ربنا يعده بكلام بيدهوله وبانبياء بيبعتهم وبرموز وباحداث وباشخاص بيظهروا في هذا الشعب علشان يهيئوا ذهن هذا الشعب لفكرة ان الاله يتجسد ويجي يعيش وسط الناس. يبقى السبب الثاني لاختيار شعب هو ان ربنا يجي من هذا الشعب ويكون في الوقت اللي هيجي فيه قد هيئ هذا الشعب لانه يقبل ان الله الغير محدود، ان الله الغير مرئي يظهر في صورة محدودة وفي صورة مرئية. دول السببين اللي ربنا اختار منهم هذا الشعب. لكن في واقع الامر كان اختياره لاسرائيل هو في اختيار لكل العالم لكل الناس، وعلشان يحقق هذا الاختيار لكل العالم ولكل الامم كان لازم يلجأ لهذه الخطوة ان يبقى فيه شعب خاص بيعرفه بيتعامل معاه بيقدر ربنا من خلاله يوصل فكر التجسد. وده اللي ربنا عمله من خلال الانبياء اللي ظهروا في العهد القديم، موسى وإيليا وأرميا وأشعية، كل واحد كان ربنا يديله حاجة عشان يبعثها لهذا الشعب.